أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. قال المحقق الطوسي: وكل ذي مرتبة في الجنة لا يطلب الأزيد، ويبلغ سرورهم بالشكر إلى حد انتفاء المشقة، وغناؤهم بالثواب ينفي مشقة ترك القبائح، وأهل النار يلجؤون إلى الترك القبيح. هنا يريد أن يجيب عن إشكالات متعلقة بالجنة والثواب والعقاب. الإشكال الأول هو أنكم قلتم بناء على ما سبق أن الثواب خالص من الشوائب، ولكننا إذا نظرنا إلى أهل الجنة لا نجدهم على مرتبة واحدة، فبعض أهل الجنة أرفع من بعض. ألا يلزم من هذا أن تدخل الحسرة في قلوب بعض أهل الجنان في المرتبة الأدنى من خلال رؤيتهم الذين هم في المرتبة الأعلى، فيدخلهم الحسرة على التقصير مثلا في الدنيا، فيكون ثوابهم في هذه المرتبة في الجنة مشوبا بالغم، وبالتالي ليس صحيحا أما ذكرتموه من أن الثواب يكون خالصا. المصنف يريد أن يجيب عن هذا الإشكال. والإشكال الثاني هو أنه هم في الجنة منعمون، وبالتالي الله سبحانه وتعالى يعطيهم النعم، ألا يلزمهم أيضا شكر النعمة؟ شكر النعمة في الجنة أيضا يجب عليهم شكر النعمة، وشكر النعمة أمر تكليفي، والتكليف فيه مشقة، لأنه شكر النعمة يكون بما أرشدنا الله تعالى إليه من الصلاة والصيام وغير ذلك. فإذا أراد شخص في الجنة وهو حال كونه في الجنة أراد أن يشكر النعمة الإلهية، فينبغي أن مثلا يطيع الله، أو ينبغي أن يقوم بالعبادات وغير ذلك من الأمور. يقول هذا يستلزم المشقة، فيكون الإنسان في الجنة أولا متحسرا لأنه لم ينل المرتبة العليا، ثانيا أيضا يشكر النعمة لأنه يعيش في نعمة، وشكر النعمة فيه مشقة. فإذا لم تكن الجنة خالصة من المشقة. قال: أقول لم هذا أن الإشكالان، أما الجواب سيأتي. يقول: لما ذكر أن الثواب خالص عن الشوائب ورد عليه أن أهل الجنة يتفاوتون في الدرجات، فالأنقص إذا شاهد ما هو أعظم ثوابا حصل له الغم بنقص درجته عنه عن ذلك الأرفع، وبعدم اجتهاده في العبادة ثانيا. يعني هو يجد أنه يتحسر، لماذا لم أقم بالعبادة، فدخله الحسر. وأيضا هذا أولا. ثانيا يجب عليهم الشكر لنعم الله تعالى والإخلال بالقبائح، وفي ذلك مشقة، ويجب عليهم في الجنة أن لا يغتابوا بعضهم، ويجب عليهم في الجنة أن لا يكذبوا. والإخلال بالقبائح هي من التكاليف، ترك المحرمات من التكاليف، والتكليف مأخوذ فيه المشقة والكلفة. فبالتالي حتى في الجنة يوجد تكليف، وحتى في الجنة يوجد مشقة. هذان الإشكالان.
وبعدم اجتهاده بالعبادة
فاصلة، هذا هو خطأ الترقيم هنا. وأيضا فإنه يجب. والجواب عن الأول، أننا نفترض أن أهل كل مرتبة أصلا لا يشتهون ما هو وراء هذه المرتبة. هذا أمر خطير، ها؟ يعني هذا ادعاء مهم يتم الوقوف عنده. يعني هو يريد أن يقول: هل مثلا من باب المثال كما يذكرون، هل الذي ولد من دون ذائقة، لنفترض أن شخص ولد ومن دون ذائقة، هل يشتهي الطعام؟ لا يشتهي الطعام، لأنه أصلا ليس له شهوة الطعام. جيد. فإذا ولد هو من دون ذائقة ليس له شهوة الطعام، فبالتالي لا يشتهي الطعام، فلا يقال أنه يتحسر لأنه لا يأكل، أصلا لا يشتهي لأنه ليس له الذائقة. أو أنه الأعمى مثلا، هل يشتهي الأعمى أن يرى مشهدا جميلا؟ يقول أصلا لا يشتهي، لأنه أصلا هو سالب بانتفاء الموضوع. يقول: نحن نفترض أن أهل كل مرتبة شهوتهم مقصورة على مرتبتهم، فلا يتعقلون شهوة فوق هذه الشهوة وإن وجدت في نفس الأمر. فلا يتعقلون ثوابا أو منفعة أو شهوة فوق هذه الشهوة، وإن كانت موجودة في نفس الأمر، ولكن هم أدواتهم الإدراكية مقصورة على هذه المرتبة. هذا الجواب الأول. يقول: والجواب عن الأول أن شهوة كل مكلف مقصورة على ما حصل له، ولا يغتم بفقد الأزياد لعدم اشتهائه لها، لأنه أدوات، يعني كأنه يقول لكل مرتبة في الجنة يوجد أداة إدراك خاصة، من فقد أداة الإدراك أصلا لا يصل إلى هذه الشهوة. وعن الثاني، عن الثاني يقول أنه شكر النعمة وترك وإخلال بالقبائح هذا فيه مشقة، وبالتالي لم تكن الجنة خالص عن المشقة. يقول هنا في الجواب، يقول: أولا بالنسبة إلى شكر النعمة، هم يلتذون بشكر النعمة ولا يجدون بشكر النعمة أي مشقة، لأنه شكر النعمة في الحقيقة مرجعها إلى معرفة المنعم ومعرفة، وقد ظهر من مجموع الآيات والروايات ومن الأدلة العقلية أن أهل الجنة يتنعمون بالمعارف وبمعرفة ربهم وبالآيات الربانية. فشكر المنعم بالنسبة إليهم ليس تحميلا فوق طاقتهم، شكر المنعم هو من باب معرفة الله. فكما أن الإنسان إذا أنعم عليه نعمة مثلا فيحمد الله، يجد في الحمد لذة، لا يجد في الحمد مشقة. قال مثلا بعض في توضيح المراد بعض الشراح قال: بل بشكره يتنعمون وبحمده يلتذون أكثر مما يلتذون بنعم الجنان. يعني هذا أمر حتى مشهود، يعني يمكن الإنسان إذا أنعم الله عليه بنعمة يلتذ بالشكر لأنه يشعر بحضور الله تعالى. هذا بالنسبة إلى الإشكال من جهة شكر النعم. يوجد إشكال آخر ذكره، هو أنه الإخلال بالقبائح، أنه الإخلال بالقبائح يعني عدم فعل المحرمات من قبل أهل الجنة، هذا فيه مشقة، يعني ترك الغيبة وترك الكذب من قبل أهل الجنة فيه مشقة، لأنه تكليف والتكليف أخذ فيه المشقة، يعني هم محرومون من أن يغتابوا. فصار يعني لاحظ طريقة، يعني هو يصور وكأن من اللذائذ أن يغتاب الشخص، فهو حرم من هذه اللذة لأن الإخلال بالقبائح صار فيه مشقة. لاحظت التصوير؟ هو يقول بالجواب عن هذا الإشكال، يقول هم، يقول لشدة النعم الموجودة والمنافع والثواب الموجود فإنهم لا يشعرون بأن في الإخلال بالقبائح أي مشقة. لاحظ كيف ذكر جوابه، قال: الإخلال بالقبائح مثل عدم الغيبة، مثل عدم الكذب، مثل عدم الأمور المحرمة. يقول هم لشدة تنعمهم بالنعم أصلا لا يلتفتون إلى القبائح كي يفعلونها لهذه الدرجة. يقول: وأما الإخلال بالقبائح فإنه لا مشقة عليهم فيها، لأنه تعالى يغنيهم بالثواب ومنافعه عن فعل القبيح، فلا تحصل لهم فيه مشقة. والجواب هذا غير تام. أولا لأن الإخلال بالقبيح يعني تكليف، ودار التكليف محصور في الدنيا ولا يوجد في الآخرة دار تكليف أصلا، فهذا الإشكال كله قائم على أن من التكليف ترك القبيح، فالإخلال بالقبيح لابد أن يكون تكليفيا فتحصل فيه المشقة، أصلا لا تكليف في ذلك الدار. ثانيا أنه من قال أصلا أن الإخلال بالقبيح فيه مشقة أصلا، يعني فيه مشقة على من اعتاد القبيح وغير ذلك، ولكن هل مثلا أئمتنا عليهم السلام الذين وصلوا إلى ما وصلوا إليه من معرفة الله، هل هم يشقون على أنفسهم بأن لا يغتابوا؟ يعني يشعرون بالمشقة أنهم لا يغتابون؟ ليس الأمر كذلك، هم يجدون قبح المعصية فيتركونها بملء الإرادة واللذة ترك المعصية، على العكس. أما أهل النار، هنا إشكال ثالث ذكره المحقق الطوسي. يقول: أهل النار يتركون القبائح، ليس كذلك؟ أهل النار لا يفعلون القبائح، ممنوع يفعلوا القبائح أهل النار، فإذا كانوا لا يفعلوا القبائح فهم تاركون للقبائح، إذا هم تاركون للقبائح يعني يستحقون الثواب، فلابد أن يكون لهم ثواب في النار، فلا تكون النار عذابا خالصا كما ذكرت سابقا. يقول في الجواب، يقول هم لم يتركوا القبائح باختيارهم، هم تركوا القبائح بالحديد والنار، يعني ألجئوا على ترك القبائح، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه،
لاحظت؟ فهو يقول لا، هم يتركوا إذا تركوا القبائح عن اختيارهم وعن صلاح سريرتهم، هذا يأتي الكلام والإشكال بأنهم يستحقون ثواب، ولكن هم لم يتركوا القبائح إلا بالإلجاء. قال: أما أهل النار فهم يلجؤون إلى فعل ما يجب عليهم، إلجاء يعني بالقهر، وترك القبائح فلا تصدر عنهم، لا تصدر عنهم من باب الإلجاء، وليس ذلك تكليفا، يعني وليس ذلك من باب أنهم أطاعوا التكليف، يعني لم يكلفوا بترك القبائح فتركوها، بل هم أتركوا القبائح رغما عنهم، وإلا لو كان تكليفا وطاعة من قبلهم لاستحقوا الثواب، وإذا استحقوا الثواب لخالط النار الثواب والنعيم، وأنتم قلتم أن النار هي عذاب خالص. هذا أولا ما قاله، لأنه بالغ حد، وليس ذلك تكليفا لأنه بالغ حد الإلجاء، ويحصل من ذلك نوع من العقاب أيضا، يعني عقاب النار وعقاب الإلجاء على عدم الخطأ، لاحظت؟ على عدم فعل القبائح. هذا كله مبني أنه في تكليف أصلا في النار، وإلا هو الأصح ما يقوله الحكماء من أن عالم الجنة وعالم النار من سنخ آخر، هناك حساب ولا عمل، كما في الروايات هناك حساب ولا عمل، ليس من سنخ التكليف. حتى نخرج عن هذه الإشكالات، هذه كل الإشكالات يخرج عنها بكلام واحد: ذلك العالم غير لسنخ هذا العالم، هذا العالم سنخه التكليف، ذاك العالم أصلا ليس من سنخ التكليف. إذا أردت أن تعرف كيف ليس من سنخ التكليف، هذا بحثته الفلسفة، ولكن يكفيك أن تقول ذكرت ويستشف من الروايات أنها ليست دار تكليف، حتى لو لا تعرف الكيفية ليست دار تكليف، هناك الدنيا مزرعة الآخرة، هنا حساب عمل ولا حساب، هناك حساب ولا عمل، وهكذا. فليس بالضرورة أن يجاب بهذا الأمر. ثم قال: مسألة، ويجوز توقف الثواب على شرط، وإلا لأثيب العارف بالله تعالى خاصة. هنا يريد أن يقول من باب الجواز، ها مو من باب الضرورة، يجوز أن يعلق الثواب على شرط. طبعا بعض الذين نفوا أن يعلق الثواب على شرط يقول لأن هذا قبيح، أنت كيف إذا أردت أن تثيبني على أمر فعلته أن تشترط علي؟ ما أنا تكلفت فعلت هذا الأمر، لماذا تشترط علي؟ بعضهم هكذا صور، ولكن المصنف يقول يجوز، ليس دائما، ويأتي بالدليل، دليل الجواز من باب النقد الموجب الجزئية، يعني يقول لأنه في بعض الموارد يجب الاشتراط، فإذا كان في بعض الموارد يجب الاشتراط فحتما ليس معناه أنه الاشتراط قبيح مطلق، طالما في مورد من الموارد يجب الاشتراط فالاشتراط على الأقل ممكن وقوعا، ممكن وقوعا. أين يجب الاشتراط؟ يعني اشتراط الثواب، يعني الثواب لا يحصل بمجرد الطاعة بل بالطاعة بشرط. يقول: كما لو أن شخصا أطاع الله ولم يصدق بالنبي، وهو لم يفحص عن المعجزة، يعني سمع، هو يعرف مثلا أنه في شرع الله الغيبة حرام، يعرف أنه في شرع الله مثلا هذا الفعل حرام، سواء شرع سابق أو وصلت معرفته إلى درجة، عرف الله لدرجة أنه عرف بعض الأحكام لنفترض، يقول: ولكن سمع أن في تلك البلدة يوجد نبي، فلم يعني نفسه لا للذهاب ولا لرؤية معجزته ولا للتصديق به، فبقي غير مصدق بالنبي الذي هو نبي بالفعل ولكنه مطيع لله، يقول: هذا لا يثاب، لأن ثوابه متوقف على إطاع، على تصديق بالنبوة. ولذلك يقول، هو يقول العلامة الحلي: عند الجميع العارف بالله المطيع لله غير المصدق بنبوة النبي الذي سمع عنه، هذا لا يثاب على طاعته، فإذا حتما الطاعة هنا مشروطة بأن يصدق بالنبي ويبحث عن معجزاته، فوجدنا موردا لا تكفي الطاعة وحدها من دون شرط، وهو طاعة، وهو تصديق النبي، فإذا وجدنا مورد فإذا يجوز الاشتراط، يعني يجوز اشتراط الثواب. أقول مثلا كيف اشتراط الثواب في الروايات، مثل اشتراط الثواب مثلا في بعض الأعمال على ولاية أمير المؤمنين، قبول. هلا بغض النظر عن النقاش أنه هو ثواب الحد الأعلى أم مطلق الثواب، هذا نقاش، أو أن المستضعف أو غير المستضعف، لأن غير المصدق بأمير المؤمنين تارة يكون مقصرا أو قاصرا، ولكن نعم وجد عندنا بعض الروايات لو أن عبدا عبد الله تعالى بين الركن والمقام حتى صار حتى ذاب كما تذوب الإلية في القدر ما قبل الله منه مثلا لبولايتنا أهل البيت. فنعم يشترط في بعض الروايات واجب أن أو مثلا الشخص الذي يسيء إلى أبويه لا يقبل لا يثاب على عمله الصالح، شارب الخمر لا يثاب على صلاته مثلا. فنعم يوجد عندنا بشكل واضح في الروايات والآيات أنه يوجد اشتراط للثواب. المصنف هنا أعطى مثالا آخر، قال ذهب جماعة إلى أن الثواب يجوز أن يكون موقوفا على شرط ومنعه آخرون. والأول هو الحق أنه يجوز، والدليل عليه الوقوع. ما هو الوقوع؟ أنه لولا ذلك يعني لولا الاشتراط لكان العارف بالله تعالى وحده عارف بالله فقط مثابا مع عدم نظره في المعجزة، مع علمه بوجود معجزة ولكن هو لم يعني نفسه ويذهب، مع عدم نظره في المعجزة وعدم تصديقه بالنبي نبينا أو غير نبينا صلى الله عليه وعليه وآله. والتالي باطل إجماعا فكذا المقدم. هذا إجماعا، هذا بيجي شخص من الجيد، يأتي شخص يعمل رسالة ماجستير يقول إجماعات العلامة الحل العقائدية، هل هي إجماعات أم ليست بإجماعات؟ كما ذكر سابقا، أنا ذكرت أشرت إلى مسألة سابقا بقضية أن الجنة فوق الأفلاك إذا تذكرون، عندما قال أن الجنة فوق الأفلاك بإجماع المسلمين. خب وين إجماع المسلمين أن الجنة فوق الأفلاك؟ بغض النظر عن حجية هكذا إجماعها، بغض النظر لا أتكلم عن حجية، إجماع صغريات الإجماع. فهو يقول إجماعا أن الذي يفعل فعلا صالحا ولا يصدق بالنبوة مو مقبول ثوابه إجماعا. ما الدليل؟ يقول لأنه هذا موقف على تصديق نبوة النبي فكذا المقدم. بيان الشرطية أن المعرفة معرفة الله طاعة مستقلة، يعني سواء أجعلنا الطاعة جعلنا الثواب على نفس المعرفة بالله أو جعلنا الثواب على فعل يفعله العارف بالله مستقلة بنفسها، فلو لم يتوقف الثواب عليها على المعرفة على شرط، لو كانت معرفة الله وحدها متعلق الثواب لوجبت إثابة من لم يصدق بالنبي صلى الله عليه وآله حيث إنه لم ينظر في معجزته. يعني لو فرضنا شخص أصلا سامع بوجود نبي قال لا أريد، أنا يكفيني معرفتي بالله وعبادتي له ما أبدي، هذا يقول إجماعا لا غير مقبولة، لا يثاب على معرفته بالله أو على طاعاته الناشئة من معرفته بالله. لماذا؟ يقول لأنه موقف على التصديق بالنبوة. قال وهو مشروط بالموافاة لقوله تعالى لأن أشركت لا يحبطن عملك، وقوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه. الموافاة المقصود بالموافاة يعني أن يبقى على إيمانه إلى آخر حياته، وإلا لو من تبدل إيمانه كفرا في آخر حياته فإنه لا يثاب على شيء، لأن الكفر يرفع كل شيء، يرفع الاستحقاق. هو يقول تجب الموافاة، تجب الموافاة يعني أن يكون إيمانه يعني أن يستوفي الإيمان وأن يوافي الإيمان بالموت. أقول اختلف المعتزل على أربعة أقوال في الثواب والعقاب. هنا الاختلاف من أي جهة؟ متى يثبت لك الثواب؟ سؤال، أنت متى يثبت لك الثواب؟ أنت إذا فعلت طاعة هل تصبح لديك ثواب معلق على عدم الكفر؟ يعني الآن أنت مثلا فعلت طاعة، هل تثاب مباشرة؟ يعني هل يتستحق، عندما نقول تستحق يعني صار حقا لك الثواب. تارة نقول أنك إذا أطعت الله تعين لك الثواب كحق مباشرة، تارة أخرى نقول لا لم يتعين الثواب إنما يتعين الثواب في الآخر، يعني أنت ليس لك شيء حق الآن، حقك يتعين في الآخر. تارة نقول لا الحق يتعين بالموت، تارة أخرى نقول الحق تستحقه الآن ولكن بشرط أن تختم حياتك بالإيمان. لاحظت هذه الأقوال. المصنف يريد القول الأخير. أقول اختلف المعتزل على أربعة أقوال، فقال بعضهم إن الثواب والعقاب يستحقان في وقت وجود الطاعة والمعصية، يعني أنت تصبح حق لك الثواب خالص صار حق، وأبطل القول بالموافاة، يعني قالوا أنت إذا مت كافراً جيد مت كافرا ولكن هذا لا يسقط حقق بالثواب السابق، ففي الآخرة تثاب على كل ثواب السابق حتى نصل إلى كفرك تعاقب عليه. ولكن قالوا لا نقبل الموافاة أن شرط الثواب السابق مشروط ببقاء الإيمان، بمجرد ما فعلت طاعة صار من حقك، وأسقاط الحق قبيح من قبل الله تعالى، من حقك الثواب، فلا بد. فقالوا لا نشترط البقاء على الإيمان، الثواب يتعين مباشرة بنفس الطاعة، وكذلك المعصية يعني. وقال آخرون إنما يستحقان في الآخرة، يعني أنت ما عندك حق في الآخرة، عندما تأتي صحيفة الأعمال أعلم أنك صليت فأقول الآن تستحق هذه المرتبة خذ، ولكن لا حق قبل الآخر، هكذا يقولون، يوجد فقط تسجيل أعمال قبل الآخر، أما الاستحقاق هذا بعد الجردة الكاملة يعني. وقال آخرون إنهما يستحقان حال الاختيرام، اختيرام يعني الموت، حال الموت تستحق. وقال آخرون إنهما يستحقان في الحال، يعني في حال الطاعة بمجرد ما أطعت، ولكن بشرط الموافاة، وقد تقدم أن الاشتراط ممكن. فتقول أنت الآن، أنت الآن تستحق على صلاتك الثواب، ولكن لا تأخذ هذا الثواب بشرط أن تبقى على الإيمان، والاشتراط في الثواب ممكن. لماذا؟ لما ذكره سابقا، ويجوز توقف الثواب على شرط. يقول فأنا اشترط الثواب ببقاء الإيمان حال الموت. فإن كان يشرح الآن الموافاة، فإن كان في علم الله تعالى أنه يوافي الطاعة سليمة إلى حال الموت، يعني دون أن يقرنها بكفر أو إخلال بإيمان أو الآخرة، حال الموت أو الآخرة، استحق بها الثواب في الحال، وكذا المعصية. وإن كان هذا أولا، وكذا المعصية يعني إذا فعل فيستحق العقاب. وإن كان في علمه تعالى أنه يحبط الطاعة، يحبط الطاعة يعني بأنه يكفر مثلا، يعني طاعته السابقة أحبطها المكلف، أو يتوب عن المعصية، يعني معصيته السابقة راجع عنها قبل الموافاة، لم يستحق الثواب ولا العقاب. يعني أنت تستحق عقاب على المعصية بمجرد ما أن تفعل المعصية بشرط أن لا تتوب، وأما إذا استحقيت المعصية فتعلق استحقاق مشروط معلق، استحقيت العقاب حالك فعلت المعصية ولكن بحال عدم توبتك، فإذا تبت انتفى الشرط، انتفى الشرط فارتفع العقاب. لاحظت؟ هكذا يريد أن يقول. واستدل المصنف على القول بالموافاة بقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، وبقوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. وتقريره طبعا يبين هو ثلاثة أمور. يقول استدلاله نقلي ليس بالعقل، هنا يريد أن يستدل في الآية في قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. لئن أشركت يقول هذه جملة شرطية، يوجد مقدم وتالي، يوجد جزاء وجواب، فلا بد أنه يكون الشرك منفصل عن العمل، لأن الشرك مسبب لإحباط العمل، فبالتالي إحباط العمل يعني الثواب، عدم أخذ الثواب على العمل يأتى بعد ثبوت الثواب. لاحظت ماذا فهم من الشرطية؟ يقول لئن أشركت ليحبطن عملك، يعني يحبطن الثواب على العمل هنا، وإلا نفس العمل انتهى يعني كالصلاة. يقول هذا لا يتمشى إلا بأن نقول أن الشرك لئن أشركت لا يحبطن عملك، لأن الشرك هو أمر طرأ على العمل، فالعمل سابق، والمقصود من العمل هنا الثواب، لأنه إحباط العمل بمعنى إبطال الثواب. لئن أشركت بطل الثواب، يعني الشرك مسبوق بثبوت الثواب، فإذا جاء الشرك ارتفع الثواب، لأنه لا ثواب من الأصل. إذا قلنا كما قالت الفئة الأولى أصلا لا ثواب من الأصل، نقول إذا لا ثواب من الأصل هذا لا تمشي قاعدة، لا يعني لا تصح قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، لأنه في الحقيقة إذا قلنا أصلا أنت لم تستحق شيئا من الأصل لا يقال لئن أشركت ليحبطن عملك، لأنه لئن أشركت ليحبطن عملك قائمة على ثبوت أمر ورد عليه الشرك فأحبطه، فلا بد من ثبوت الثواب أولا. وتقريرها أن نقول إما أن يكون المراد بالإحباط في قوله تعالى لا يحبطن عملك كون العمل باطلا في أصله، خب هذا حتما غير صحيح. كون العمل مو باطل، العمل قام، صلى، طاع. أو أن الثواب يسقط بعد ثبوته، يقول هذا الثواب يسقط بعد ثبوته، هذا سيأتي إبطاله في المسألة اللاحقة. الثواب لا يسقط، الثواب قائم ولكن معلق على شرط، مو أن الثواب سقط. أو أن الكفر أبطله، والأولان باطلان. ما هما الأولان؟ أن يقال قوله تعالى لا يحبطن عملك يعني أصل العمل مو موجود، لا، أصل العمل موجود وهو طاعة. والثاني وهو أن الثواب سقط بسبب، لاحظ القول الثاني يقول بسبب الكفر سقط الثواب، هو يريد أن يقول ليس الأمر كذلك، لأنه سيأتي معنا في المسألة اللاحقة أن هذا من باب الإحباط العمل وهو مستحيل. ليس أن المعصية يعني نوع من التهاتر والتساقط، ليس أن المعصية جاءت إلى الطاعة وأحبطتها، هي الطاعة ثبتت ولكن مشروطة بعدم الكفر. أو أن الكفر أبطله، والأولان باطلا، أما الأول يعني نفس العمل باطل فلأنه علق بطلان الشرك المتجدد، ولأنه شرط وجزاء وهما إنما يقعان في المستقبل، وبالأول يبطل الثاني، يعني وبالشرط يبطل الجزاء. فبالتالي هو يريد أن يقول هو بالنهاية يوجد تعليق، تعليق يعني أحدهما غير الآخر والثاني يبطل بالأول، لأن أشركت ليحبطن عملك، فلا بد من ثبوت العمل ثم يأتي الشرك ويحبط العمل. فبالتالي لا يقال بأنه لا يوجد للعمل منذ الأساس. وأما الثاني يعني يسقط بعد ثبوته، فلما يأتي من بطلان التحابط فتعين الثالث. بطلان التحابط يعني الذي سيأتي في المسألة السابعة. يقول المحقق الحلي في المسلك في أصول الدين العقل يحظر إسقاط حق الغير بعد تحققه، يعني يعطي الدليل العقلي، يقول أنت إذا استحقيت الثواب فيبطل، فقبيح أن أسقط هذا الحق. العقل يحظر إسقاط حق الغير بعد تحققه ولا يمنع من كون الاستحقاق مشروطا بشيء آخر. كلام المحقق الحلي أفضل من كلام العلامة هنا. يقول المحقق الحلي فرق بين أمرين، بين أن أقول أنت تستحق الثواب واستحقيته وصار الثواب حقا لك، ومن ثم الله يأتي ويبطل هذا الحق، يقول هذا قبيح، بمجرد وصار حقا صار ملكا، لأن الحق هو نوع من التسلط يعني. ولكن فرق بين أن يقول، فرق بين هذا وبين أن يقول الله لك ابتداء أعطيك وتستحق بشرط أن لا تكفر لاحق، لاحظت؟ فتعليق الاستحقاق على أمر غير الاستحقاق ثم رفع الاستحقاق، هذا الذي يريد أن يقوله. يريد أن يقول الطاعة هي استحقاق مشروط، مو رفع استحقاق بعد إثبات الاستحقاق هذا. فبالتالي إذا كفر الإنسان أو لم يوافي إيمانه قبل موته ارتفع الشرط، مو مد الله تعالى يده وأخذ الحق. الحق من أول الأمر مشروط بعدم المعصية اللاحق أو عدم الكفر. جيد، هذا تمام الكلام بالنسبة إلى المسألة السادسة، وهي في كيفية أو في صفات الثواب والعقاب.
بس الرابع شيخنا ما تكلم
عليه، يعني لا، هو القول
الأول الثاني باطل، تعين الثالث الرابع وش موضوعه؟
أي رابع تقصد مولانا؟
هني أربعة أقوال قال اختلفت مع
التزيل. لا لا لا، مو هذا الثاني والثالث، الثاني والثالث هذا، لاحظ مولانا أصلا هو فقط يستدل على مبناه. لاحظ قال وتقريره أن نقول في قوله لأن أشركت ليحبطن عمله، إما أن يكون الإحباط بمعنى إبطال العمل أو بمعنى إسقاط الثواب أو التعليق، هذا هو الثالث. قل هذا باطل وهذا باطل، هذا باطل لأن العمل قائم، إسقاط الثواب لأنه سيأتي في المسألة السابعة الإحباط مستحيل، فبقي الثالث. المسألة السابعة في الإحباط والتكفير. قال المصنف والإحباط باطل طبعا إحباط بالمعنى الاصطلاحي يعني كما سيبين، لاستلزامه الظلمة ولقوله تعالى ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. أولا، ما هو المقصود من الإحباط والتكفير؟ الإحباط أنت يقول هكذا: لو قام زيد بطاعة فاستحق ثوابا، ثم قام بمعصية فاستحق عقابا، هل العقاب يرد على الثواب فيبطله؟ هذا يسمى الإحباط، يعني إحباط العمل اللاحق للعمل السابق. هل لو قام زيد بمعصية فاستحق عقاب بدرجة 5، ثم قام بطاعة استحق الثواب بدرجة 6، هنا يصبح تكفير، يعني كفر الطاعة اللاحقة التي عليها ثواب كفرت المعصية السابقة، فبعد الكسر والانكسار ننقص. يعني هكذا يراد من الإحباط. هنا يريد أن يقول مستحيل، كل شيء قائم بنفسه، لا يأتي ثواب ويرد على ثواب آخر فيبطله أو يكفره. قال الفاضل المقداد في تحرير محل النزاع، قال: اختلف في المؤمن إذا فعل ما يستحق به عقابا، هل يجتمع له استحقاق ثواب واستحقاق عقاب أم لا؟ فبالتالي إذا فعل المؤمن طاعة وفعل معصية يصبح مستحق لأمرين: استحقاق ثواب واستحقاق عقاب. قالت المرجئة والإمامية والأشاعر، هذا من موارد اتفاق الإمامية والأشاعر. قال الإمامية: نعم يمكن ذلك، يعني يمكن أنت تستحق ثوابا على الطاعة وعقابا على المعصية. بينما المعتزلة قالوا: لا، شو، لا يمكن أن يكون شخص مستحق لثواب مستحق لعقاب. في النهاية نجمع ونطرح استحقاق الثواب والعقاب، نوازن بينهما، هذا أحد الأقوال طبعا، نصبح في النهاية إما في المحصرة يستحق ثواب أو في المحصرة يستحق عقاب، أما يستحق ثواب وعقاب مو ممكن، بل يصبح هناك نوع من الإحباط والتفكير. نعم. وقال جمهور المعتزلة: لا يمكن ذلك، هذا كلام الفاضل المقداد، لما يأتي من شبهاتهم، ولذلك قالوا بالإحباط والتكفير. صفحة 421 إرشاد الطالبين. أقول اختلف الناس هنا، فقال جماعة من المعتزلة بالإحباط والتكفير، ومعناها أن المكلف يسقط ثوابه المتقدم بالمعصية المتأخرة، أو تكفر ذنوبه المتقدمة بطاعته المتأخرة، ونفاها المحققون، المحقق الطوسي وغيره. ولكن الذين قالوا بالإحباط والتكفير اختلفوا على قولين. ما هما القولان؟ قول قال: نحن لا نوازن، ما بنعمل حسابات جمع وطرح، كم ثواب وكم عقاب، ونجمع ونطرح ونشوف في النهاية إما مستحق لثواب أو مستحق لعقاب. بعضهم قال: لا، ننظر إلى آخر شيء، أنت آخر شيء ماذا صدر منك؟ معصية، يعني تستحق عقاب، يعني لا ننظر إلى الطاعات السابقة، آخر ما صدر منك إن كان معصية فهو تستحق عليه العقاب. فالمعصية الأخيرة أحبطت كل العمل السابق، وشبهوها بمثل الشخص: أنت ذهبت إلى خياط وطلبت منه أن يخيط ثوبا لك، فخاط ثوبا لك ففعل طاعة مستحق عليها الأجرة، وعندما أنهى خياطة الثوب أحرقه، فيقول لك: أنت حاسبني على الإحراق ولكن أعطيني ثواب أجرة الخياطة. قل: لا، بمجرد أن أتلف الثوب في آخر فعل لا يستحق أجرة الخياطة أصلا. يقول الإنسان لو فعل كل الطاعات في حياته طالما ختم حياته بالمعصية استحق العقاب، فالمعصية الأخيرة تحبط كل الثواب السابق. هذا قول. فقولهم بعض الذين قالوا بالإحباط والتكفير، بعضهم قال الفعل الأخير هو الفعل الذي يحتم المصير، فإن كان طاعة يكفر المعاصي، إن كان معصية يحبط الطاعات. بعضهم قالوا، هذا الأشهر، بعضهم قال من المعتزلة، قالوا: لا، نوازن، يعني نقوم بحسابات، كم معصية عندك؟ 5 معاصي. كم طاعة عندك؟ 6 طاعات. خب، بالست طاعات نطرح منها 5 المعاصي، فأنت كالمطيع طاعة واحدة تأخذ ثواب الطاعة. لاحظت هذا؟ يعني الطاعة كفرت المعصية، والمعصية أحبطت بعض الطاعات فجعلت الطاعات من 6 إلى 5. لاحظت؟ هذا قوله. ثم القائلون به ما اختلفوا، يعني بالإحباط والتكفير. فقال أبو علي الجبائي: إن المتأخر يسقط المتقدم ويبقى على حاله، يعني لا يسقط المتأخر، آخر شيء صدر منك هذا يبقى على حاله ولكن يسقط المتقدم، يعني الفكرة فقط بالتقدم والتأخر. وقال أبو هاشم الجبائي: إنه ينتفي الأقل بالأكثر، وينتفي من الأكثر بالأقل ما سواه، يعني الأكثر إذا عندك الأكثر 5 والأقل 4 يؤخذ من الخمسة 4، يعني يؤخذ من الأكثر مساوي الأقل، ويبقى الزائد مستحقا، وهذا هو الموازنة. طبعا هذا المشهور، هذا الرائج بين العوام، هذا الرائج بين العوام، لكن محققين من الإمامية لا يقبلون هذا الأمر. هذا أحد الإشكالات، هذا أحد الإشكالات. لاحظ آخر كلمة: ولعدم الأولوية إذا كان الآخر آخر ضعفا وحصول المتناقضين مع التساوي. هذا الكلام اللي عم تفضل فيه، لاحظت هذا كلامهم. المصنف يريد أن ينفي هذا الأمر، يريد أن ينفي، ويدل على بطلان الإحباط أنه مستلزم للظلم. يقول: ماذا تقصدون بالإحباط؟ يعني أنك أنت فعلت طاعة ثم فعلت معصية، وقعت في معصية، بطل استحقاقك للطاعة، ظلم هذا، ظلم هذا، عاقبني على المعصية التي فعلتها ولكن لا تحرمني حقي من الطاعة. هو يقول: من المشاهد عقلائيا أن حرمان حق الطاعة بالجريرة اللاحقة هذا ظلم، فليكن كل شيء على حاله. قال: ويدل على بطلان الاستحقاق أنه يستلزم الظلم، لأن من أساء وأطاع وكانت إساءته أكثر يكون بمنزلة من لم يحسن. يعني أنت شخص إذا فعل 6 معاصي و4 طاعات هذا مثله مثل من لم يحسن؟ هذا فعل 4 طاعات، وإن كان إحسانه أكثر يكون بمنزلة من لم يسئ، خاصة على الموازنة. يعني شخص إحسانه أكثر، واحد فعل 10 إحسانات وإساءتين، هذا كأنه لم يسئ، خاصة بناء على القول الأول عفوا الذي ختم حياته بالإحسان، كأنه لم يسئ. يعني الإحسان المتأخر يلغي كل شيء سابق. وإن تساويا يكون مساويا لمن لم يزر عنه أحدهما، مثل ما قال الشيخ إنه شخص صدر عنه 5 معاصي و5 طاعات هذا كمن لم يزر عنه شيء. وليس كذلك عند العقلاء، العقلاء لا يرون هكذا، ولقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والإيفاء بوعده ووعيده واجب، هو وعد بأنك سترى الإساءة والإحسان، الخير والشر من الأعمال، وعد، فيجب أن يفي بهذا الوعد. ثم ينتقل بعد ذلك لإبطال خصوص القول بالموازنة، يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.